كتاب الله رائدهم وجنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا مجلس كما تعلمون نلتقي فيه كل أسبوع في مثل هذا الموعد من هذا اليوم للإجابة عما يرد من أسئلة أو استفسارات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل الحق والخير والرشاد، وأن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح. وقد علمت وأنا في مكاني هذا قبل أن أخرج عليكم بدقيقة واحدة أن والدة الشيخ مسعد أنور حفظه الله تبارك وتعالى قد توفيت قبل قليل، وأنا أذكر هذا من باب أن ندعو الله تبارك وتعالى لها بالرحمة والمغفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لها وفي ميزان حسناتها شيئا عظيما كبيرا تنال من ورائه أفضل الدرجات وأعلى المنازل والمكانات. أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يثبتها عند السؤال، وهي ماتت قبل قليل. نعزي أخونا الفاضل الشيخ مسعد أنور في وفاة والدته، ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم الصبر وأن يجزيهم خيرا على ذلك، وأن يرزقها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. وهذه كلمة لإخواني أطالبهم فيها بأن يدعو لها ولموتى المسلمين، وهذا من حق المسلم على المسلم أن ندعو له وأن نحضر جنازته إن أمكننا ذلك، وغير هذا مما هو معلوم من خلال هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا زوج خالتي قال لها انطلق في ساعة الغضب.
زوج خالتك ماله؟
قال لها انطلق.
قال لها انطلق؟
في ساعة الغضب بس. بس يعني خلاص.
طيب، هو زوج خالتك الله يبارك فيك هو يسأل صاحب الشأن، هو يعني يسأل.
بس هو اللي عند الغضب بس كده يعني.
حتى لو كان، أصل الغضب له أحوال ودرجات. على كل حال أنا سأجيب جوابا عاما في مثل ذلك لينتفع به الذين يشاهدوننا الآن، غير أن مثل هذه المسائل التي تتعلق بالأشخاص أو بالأعيان لابد فيها من أن يسأل صاحب الشأن بنفسه. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك ويرعاك.
شكر الله لك.
فضيلة الشيخ، كالعادة لدي أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل يا مرحبا.
أما عن السؤال الأول، كما تعلمنا من علمائنا أن الحلف بغير الله شرك أصغر.
نعم.
لا يخرج عن ملة الإسلام.
نعم.
لكن قد ينتقل إلى الشرك الأكبر إذا كان الحالف بالشيء معظما للشيء المخلوق أكثر من الخالق.
نعم.
فأرجو أن تبين هذا الموضوع، بأنه هناك من يحلف برأسه ورأس أبيه وبالولي وغير ذلك.
نعم.
أما عن السؤال الثاني والثالث،
تفضل.
هل يجوز أن يقدم درس من الدروس قبل خطبة الجمعة؟ لأن قبل خطبة الجمعة تقام مواعظ وأذكار وأوراد بدعية.
نعم.
السؤال الثالث، حتى نتبع ولا نبتدع، أسألك هذا السؤال، ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقال عند رفع الميت في طريقه إلى المقبرة؟
حاضر.
لأن الحاصل عندنا عندما يرفعون الميت في طريقهم إلى المقبرة يرددون جهرا بصوت جماعي مرتفع ويقولون الله لا إله إلا الله.
حاضر.
السؤال الرابع والأخير، ما هو الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره، لأن الحاصل عندنا أنهم يرددون جهرا بصوت جماعي مرتفع ويقولون بسم الله وبالله ومن الله وعلى ملة رسول الله.
طيب حاضر.
وعلى فكرة هذا السؤال الثالث والرابع لقد طرحتهم على الشيخ أيمن صيدح، وقال لي بأن هذه الأسئلة تحال إلى حلقات الفتاوى ولم أسمع الإجابة، بارك الله.
طيب حاضر، تسمعها إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبا معاذ، شكر الله لك، بارك الله فيك. يا إخواني، بالنسبة لمسائل الطلاق يعني من باب المصلحة والفائدة، ويا ليت إخواننا الذين يشاهدوننا الآن يأخذون هذا بعين الاعتبار. هذه مسائل دقيقة، مسائل مهمة، تعرض على مفتين، تعرض على قضاء، ربما البعض يحتاج إلى لجنة. ويعني تأتي يعني هذه أختنا مثلا جزاها الله خيرا، تقول زوج خالتي قال لها أنت طالق ساعة غضب، ماذا أقول لها؟ أنا لم أسمع ماذا قال هذا الرجل مثلا، ما هو نوعية الغضب الذي كان عنده. أنا وعدتها أن أتكلم كلاما عاما. أولا أقول فيه بأن الإنسان لا يطلق زوجه إلا وهو غضبان. مش واحد جالس في بيته مستريح مطمئن هادئ البال، ليست عنده أي مشكلة بينه وبين زوجه، ويقول لزوجه وتقدم له كأسا من الشاهي أو تقدم له الطعام أو تذهب وتأتي في البيت أنت طالق؟ لا، هو نتيجة خلاف، نتيجة خلاف. فلا يعني أنه غضبان أن الطلاق لا يقع، لا، حقا ورد في الحديث لا طلاق في إغلاق، والمراد بالإغلاق هنا هو الغضب الشديد الذي يذهب بلب الرجل وعقله فلا يدري ما يقول. ولعل العبارة التي خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا الوضوح، لأنه قال إغلاق. قال أهل العلم المراد بذلك أن ينغلق على الرجل منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، منافذ الفكر تنغلق على الرجل فلا يدري ما يقول، يقول الكلمة من شدة الغضب لا يدري ما قال، وتيجي تسأله يقول لك أنا لا أعرف. لما لم يجي واحد يقول والله أنا غضبان قلت زوجك أنا طالق. طيب، والعلماء يقسمون هذا إلى ثلاث مراتب، يقولون في غضب شديد لا يؤخذ به، في غضب يعني ربما يؤخذ أو لا يؤخذ به، وهو أن الإنسان يعني يصبح كالهذيان، وهذه مختلف فيه. والثالث الغضب اللي الإنسان يكون فيه بتمام وعيه وعقله. هذا قول واحد، الطلاق إيه؟ الطلاق يقع، وكذلك أراه والله أعلم في الثاني، مع يعني نظر في أهل العلم في هذا المسألة. يجب على الرجل الزوج أن يراجع أحدا من أهل العلم في هذه المسألة، ولنحرص إخواني وأخواتي في مثل هذه المسائل أن يتكلم فيها صاحبها، لأننا نستفسر منه ما شأنك، أنت غضبان، كنت تعرف أنك قلت لها أنت طالق أو لا تدري أو ما إلى ذلك. أخونا أبو معاذ. طيب الأخت صفاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل على زيارة القبور، الميت بيحس أم لا؟
زيارة القبور. حاضر. طيب أخونا معاذ، السلام عليكم. طيب أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يسلم حضرتك. عندي سؤالين الله يصلح حالك.
تفضل.
السؤال الأول، عندما أدخل أصلي ركعتين سنة تحية المسجد.
نعم.
وتقام الصلاة، فمثلا أكون في الركعة الأولى فأضطر لأن أنا أقطع الصلاة وألحق بالإمام.
نعم.
هل ده جائز ولا أكمل صلاة السنة؟
حاضر.
السؤال الثاني، طبعا نحن في حيرة من أمرنا بالنسبة للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وحتى الآن يعني للأسف الشديد ما فيش ولا مرشح فيهم حريص على تطبيق شرع الله، فهل أنا إن لم أنتخب أحد منهم هل أنا كده بتحمل وزر؟ وهل أنا لو اخترت الأفضل فيهم هل أنا برضو بتحمل وزر على أساس إن ما فيش حد فيهم حريص على تطبيق شرع الله؟
طيب حاضر.
معلش، وبعد إذن حضرتك في سؤال خاص جدا فمش هقدر أقوله على الشاشة، فبعد إذن حضرتك رقم تلفونه.
طيب أنت خذه من إخواننا في القناة واتصل بيه الساعة 5:30 اليوم إن شاء الله. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
تفضل الله يبارك فيك.
أكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل أنا أسمعك بس ارفع صوتك الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك أعمل الشيخ.
نعم.
أنا كنت عامل مشكلة مع نسيبي وحلفت بالصلاة إن أنا ما أروح عند البيت تاني.
نعم.
طبعا أنا بعت له.
طيب أدخل في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة من أخي أبي معاذ من الجزائر، وهو يعني يتصل بنا دائما ونسعد بسماع صوته، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنه الأعمال، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول لأبي معاذ يقول فيه: من المعلوم وهذا كلام الحق أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد ينتقل إلى الشرك الأكبر إذا كان الحالف معظما للمحلوف أكثر من تعظيمه لله عز وجل، ويود أن أوضح ذلك. الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز. إن الله في حديث الصحيحين، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر وأشرك، وهذا أخرجه الترمذي وغيره. وعليه أقول: لا يجوز الحلف بغير الله. أهل العلم من علماء الاعتقاد يعتبرون أن هذه الأيمان أو هذا الحلف من الشرك الأصغر، ويسمونه أو يطلقون عليه الشرك في الألفاظ، لأن الإنسان معتقد أن الله خالقه وربه، ولم يتخذ هذا المحلوف شريكا مع الله تبارك وتعالى، ولكنه لما حلف به أصبح مشركا شركا أصغر بالله في قضية التوحيد أو في قضية الاعتقاد. ولكن إن وصل الأمر عند الحالف بأن عظم المحلوف به أكثر من تعظيمه لله، فلا شك أن هذا شرك أكبر. كيف ذلك؟ بعض الناس يحلف بآحاد من الناس معظما إياه، وربما لو كان كاذبا لا يحلف باسمه تعظيما له ومعرفة لشأنه وقدره، وظنا منه أنه يمكنه أن يصيبه بأذى، وقد يحلف بالله عز وجل وهو كاذب، استهانة بهذا الحلف وعدم إدراكا منه لعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه مصيبة عظيمة جدا، أن يقوم في قلب العبد تعظيم لغير الله أكثر من تعظيمه لله عز وجل. ده مجرد أن تحب أحدا كمحبتك لله تكون أشركت بالله عز وجل، والعلماء يسمون هذا شرك في المحبة، وقد نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعل الله عز وجل هؤلاء المحبوبين مع الله أندادا مع الله تبارك وتعالى، وهذا شرك لا يجوز. إخواني الكرام، إن التعظيم الكامل المطلق لله عز وجل، إن الخوف من الله تبارك وتعالى وحده، إن القلب يجب أن يمتلئ عظمة ومحبة وإدراكا لجلال الله تبارك وتعالى وعظمته، وأن لا يكون في هذا القلب مع الله أحد يمكن أن يدانيه أو يقاربه. هذا خطأ إذا وقع فيه المسلم شنيع للغاية، عليه أن يراجع نفسه في ذلك وأن يصحح معتقده في مثل هذا. يسأل يقول أيضا: هل يجوز أن نقدم درسا من الدروس قبل خطبة الجمعة؟ يا إخواني، نحن في هذا الدين نتبع ولا نبتدع، ودي كلمة قالها أخونا أبو معاذ في سؤاله الثالث، يقول: حتى نتبع ولا نبتدع. نحن لا نشرع، والأمر ليس بأيدينا، وإنما نحن نتبع ونخفو الأثر، أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نيجي نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان يخرج على المنبر، الناس جلوس، والسنة لمن أتى إلى المسجد في يوم الجمعة أن يركع ركعتين على الأقل قبل أن يجلس، تعرفان بتحية المسجد. ثم إن شاء وأراد أن يصلي ما استطاع فهذا حسن، وقد ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يبين أن لمن فعل ذلك أن له أجرا عظيما عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. من يأتي إلى الجمعة فيصلي ويتنفل ما شاء الله له أن يفعل. وبالتالي أولا إلقاء درس قبل خطبة الجمعة قبل أن يصعد الخطيب على المنبر هذا فيه تضييع لهذه الصلاة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ طيب أتلقى هذا السؤال. سمعوا، السلام عليكم. أختنا أمت الله، السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ أنا سبحانه. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل النقاب فريضة فعلا؟ أني عايز ألبسه بس يعني زوجي مناني
طيب.
فبقول لي إن هو مش فرض، فده أول سؤال.
نعم.
والسؤال الثاني، إن أنا إجاني من فترة كده من فترة 3 شهور يعني أنا حسيت إن أنا هموت خلاص، وفضلت أعيط وأبكي، ومن يوميها والحمد لله التزمت بالصلاة في وقتها والأذكار وقراءة القرآن، بس دايما يجي لي الإحساس ده برضو حتى دلوقتي، وأحس إن أنا لما بجي أقرأ القرآن أو كده أحس إن أنا تعبانة أو خايفة أو مرعوبة من إن أنا أتقرب، حتى لو سمعت قنوات دينية أو كده، فمش عارفة أعمل إيه. انصحني يعني إزاي أثبت على الدين وأنا خايفة جدا من عذاب ربنا والله.
طيب ربنا يتولانا وياك. حاضر، تابعي معي وجيبك. حاضر. أخت مروة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أستفسر على حاجة.
تفضلي.
أنا والدي ميت من سنة ونص، وجينا بعد
طيب أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك حضرتك الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
أنا وزوجتي طالعين عمرة إن شاء الله بعد أسبوع.
رفع صوتك شوية كده الله يكرمك.
بقول لك أنا وزوجتي طالعين عمرة إن شاء الله بعد أسبوع.
نعم.
وزوجتي منقبة، فأنا سمعت إن هما ما ينفعش إن هي تعمل عمرة بالنقاب.
نعم.
هل ده جايز ولا مش جايز؟
طيب حاضر. تابع معي وستسمع إن شاء الله، بس لنا شرط عندك.
تفضل.
إنك تدعو لنا إن شاء الله. في العمرة تدعو لنا.
بإذن الله إن شاء الله.
إن شاء الله. تفضل سؤالك الثاني.
ربنا يخليك.
تفضل. خلاص كده؟
سؤال تاني شيخ.
تفضل سؤالك.
انا ابويا مش عمل لي عقيقه، فكان هل ينفع ان انا اعمل عقيقه ليا ولاخواتي، وهل ينفع ان انا يكون في بقره ان انا اشارك فيها ولا لا؟
حاضر. الاخ ايهاب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو تعرف كنت عايز اسأل بس في انا شغال في مجال الاستثمار، وبيتعرض علينا بعض حضرتك الفلوس محروقة سعرها اقل من سعر الشركة. فان انا اشتري الحاجات دي بسعر اقل من سعرها، دون حلال ولا حرام ولا ايه؟
يعني الاسواق، يعني هذه مسألة يعني تحتاج الى دراسة شوية، يعني انا غير متصور الوضع العملي التجاري في مثل هذا. الله يكرمك.
طيب ايه لو يعني اقول لحضرتك يعني ولا ايه؟
يعني ايه صورة المسألة
يعني بالضبط؟ هو الشركة مثلا زي اي شركة محمول سعر الرسمي بتاع الفروض بتاعها، مثلا هنفرض ان هو بمية، في تجار بتاخد مثلا شركة دي اجل وما بتحسبش عليه، وبتدولنا باسعار اقل من سعر الشركة، يعني بتدولنا مثلا ب99.
ايوه
تمام. مقابل ان هو مثلا بياخد الفلوس كده، هو بيحاسب الشركه مثلا بعد اسبوع.
يعني طبعا ده في اضرار بالغير.
اضرار بمين؟
بالغير.
من بالنسبه لمين؟
هذا في اضرار بالغير، يعني في اضرار بالشركه او كده.
لا اذا كان هي لا هو مش الشركه اللي قال كامل كده، تجار اللي بيعملوا كده بياخدوا من الشركه اجل، ولمده بس اسبوع بيحول تجار ثانيه اصغر بسعر اقل من سعر الشركه.
ما فيش مشكله دي. الله يكرمك.
هو اكيد ممكن يكون في اضرار بالشركه الكبيره الاساسيه.
ممكن يكون ايه؟
ممكن يكون في اضرار بالشركه الاساسيه.
الشركه
بالشركه الاساسيه اللي هي مصدره للقروض مثلا.
طب والشركه تعلم هذا؟
الله اعلم اذا كانت تعلم ولا ما تعلمش.
والله المساله يعني تحتاج الى مراجعه الله يبارك فيك، وتعرضها مره بقى اخرى، وتعرضها على الدكتور علي السالوس ان شاء الله. اتفضل. طب ارجع بعد ذلك لي الإجابة عن ما كنت أتحدث عن، اللي هي مسألة إلقاء دروس قبل خطبة الجمعة. أقول بعدما ذكرت أني يستحب ويسن لمن يدخل إلى المسجد في يوم الجمعة أن يركع ركعتين على الأقل، وإن صلى أكثر من ذلك فهذا حسن، وبإمكانه أن يجلس يقرأ القرآن يذكر الله عز وجل. فلو قام واحد يتحدث طبعا سيشوش على المصلين والقارئين وغير ذلك، هذا أولا. ثانيا، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أحد من أصحابه من بعده، ولم يرد إلينا أن أحدا فعله من أئمة أهل العلم. وبالتالي نحن نقتصر على ما كان الحال عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة والتابعين، ولنشتغل بالذكر والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وغير ذلك قبل أن يصعد الخطيب على المنبر. السؤال الثالث يقول يعني ما هو الدعاء الذي يقال في الطريق إلى المقبرة؟ الحقيقة يعني إن الله يحب الصمت عند ثلاث، ومن ذلك عند الجنازة. بعض الناس في الحقيقة هو ماشي في الطريق بالجنازة يعني يرفعون الأصوات بأدعية وكلمات، أو مثلا قولوا لا إله إلا الله، كل هذا كلام حق، ولكن هذا ليس موطنه. أن تقول في نفسك، أن تتفكر في هذا الموقف، أن تسير وتحمل رجلا أو امرأة وفكر في هذا، فقد تحمل الليلة أو تحمل غدا أو ستحمل في وقت لابد أن يأتيك. فليس هذا مجال الحديث أو الكلام، وإنما لا حرج من الدعاء للميت، الذكر، الاستغفار، التفكر، التأمل في مثل ذلك، ولا ترفع الأصوات الجماعية في مثل هذا الموطن. لما يوضع الميت في قبره يسن ويستحب أن ينام على شقه الأيمن، وأن يلحده الملحد، وأن يقول الملحد الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما يزيده بعض الناس على ذلك مما يعرف بتلقين الميت الحجة، ويسمونه دعاء التلقين، كان يقولون للميت مثلا إذا جاءك الملكان يسألانك مثلا ويقعدانك فقل ربي الله، هذا كله لا أثر له، لا أصل له، ولم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أختنا يعني صفاء تسأل زيارة القبور هل يشعر بها الميت؟ ذهب بعض الناس استنادا إلى بعض الآثار إلى ذلك، وأنا في الحقيقة لم أقف على ما يمكن أن يكون صحيحا في هذا الموضوع. والمسألة دي مسألة غيبية، وإحنا نرجع إلى الأصل عندما نتحدث عن زيارة المقابر لنعرف ما الهدف منها وما هو المطلوب منا أن نفعله، ثم ما عدا ذلك أمر لا نحتاج إليه. الميت في قبره الله أعلم بحاله، لأنه مغيب عنا، انتقل من الدار التي نشاهده فيها، نشاهد حركاته وسكناته، أقواله وأفعاله، انتهى كل ذلك عنه وأصبح مرهون بعمله في قبره. طلب منا إذا مات الميت إن إحنا نسارع في تجهيزه والصلاة عليه، والصلاة عبارة عن دعاء للميت ودفنه. والشرع ذكر لنا أشياء وحث عليها فيها رحمة بهذا الميت، كالدعاء له والاستغفار وعمل بعض ألوان البر والخير له، وذلك الصدقة عنه أو العمرة عنه أو الحج عنه، كل هذا ثابت وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا أيضا نفعله ونقوم به ونزور هذا الميت لله تبارك وتعالى في قبره، نزوره لنتذكر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآخرة. وعندما نذهب إلى هناك نقول شيئا من الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أو يقول القائل أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ولم يرد أكثر من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نحن عايزين نفهم القضية دي، إيه الميت مات لنا به صلة فلندعو له، نفعل بعض أنواع الخير والبر التي ورد الشرع بالإذن فيها، ثم نزور هذه القبور لنسلم على أهلها وندعو لهم، ثم بعد ذلك لنتذكر بهذه الزيارة الدار الآخرة والوقوف بين يدي رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا أبو أحمد له سؤالان. في سؤاله الأول يقول يدخل أحيانا المسجد ليصلي تحية المسجد وهو في الركعة الأولى يقوم للصلاة، يقول ماذا أفعل؟ الله أعلم، أرى أنه يعني يترك صلاة النافلة ليدخل في الفريضة، لأن أجر الفريضة أغلى وأعظم من أجر النافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى أنه ما ينفعش الصلاة تكون مقامة وتدخل تنشئ صلاة نافلة جديدة. بعض الناس للأسف يفعل هذا، خاصة في بعض المذاهب في صلاة الفجر خاصة، يعني يدخل المسجد فيجد الإمام يصلي بالناس فهو يأخذ جم ليركع ركعتين، اللي هي السنة المؤكدة للفجر. هذا في الحقيقة خطأ، عليه أن يدخل مع الإمام مباشرة. كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى ستأخذ منك وقتا، فأنت بتنتقل من شيء فاضل إلى ما هو أفضل منه لتلحق بركب الجماعة. واللحظة كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله وعفى عنهم، اللحظة الواحدة مع الجماعة أبرك من صلاة الإنسان للنافلة بمفرده. فما تفعله أنت كما ذكرت أنك بتقطع الصلاة وتدخل في الركعة الأولى أو تدخل في الركعة أو مع الإمام مباشرة مع بداياته، هذا هو الأولى والله أعلم. بعض العلماء وخاصة عند الأحناف يستحبون الإكمال ويستدلون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نقول ليس هذا بطل الأعمال، وإنما هو انتقال، أنت بتنتقل من عمل فاضل كما ذكرت إلى ما هو أفضل منه. لأن وأنت بتصلي نافلة مثلا بمفردك ويدخل الإمام في الصلاة، فستطع أن تكون صلاة جهرية ويقرأ، سيشوش عليك وأنت لن تكون عندك تركيز. وعندما تترك هذه الصلاة لتدخل فيما هو مطلوب منك أصلا ألا وهو الفرض، فهو أولى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ويسأل في سؤاله الثاني يقول إحنا في حيرة من أمرنا بالنسبة للمرشحين، وأنا أذكر ما قالوا، يقول لا أحد من هؤلاء المرشحين حريص على تطبيق الشريعة، ويقول أنا أكون يعني مذنب إذا لم أذهب لأرشح واحدا من هؤلاء. لا شك أن المسألة قد تكون محيرة، ونحن نطالب، وهي فرصة أن أقول ولإخواني الآن المرشحين للرئاسة، احرصوا على تطبيق الشرع والحكم بالعدل بين الناس. في الحقيقة نلاحظ أحيانا في بعض اللقاءات وبعض المؤتمرات أمور يندى لها الجبين، ولا أتوقع أن يعني يحدث مثل ذلك من أناس يرغبون في تطبيق شريعة الله عز وجل. نحن ندعو بالعودة إلى الأمة، إلى الله تبارك وتعالى، ندعو أن نعود بالأمة أفرادا وجماعات وهيئات ومؤسسات إلى الله عز وجل. نحن ندعو ونسأل الله عز وجل أن يولي أمرنا خيارنا، وأن يقوم رجل بالحق والعدل والخير والدين، ويدعم ويرفع راية الإسلام التي إذا أضلت البشرية بصورة عامة فسيسلم الناس جميعا، من هم في دائرة الإسلام ومن هم في خارج دائرة الإسلام. إن أحب شيء إلى قلوبنا وأحرص أمر عندنا نحتاج إليه أن يتحمل أمانة هذه الأمة رجل يخشى الله ويتقيه ويقيم شرع الله ودين الله عز وجل. بعض الناس عندما يسمع الشرع والدين ربما يعني ينصرف ذهنه مباشرة إلى الحدود، لا، نحن على رأس ما نطالب به إقامة التوحيد وأركان الإسلام في الأرض، أن يعبد الله وحده دون سواه، أن تعظم الحرمات، أن تعظم شعائر الله عز وجل، أن يكون هناك إعلام يتقي الناس فيه ربهم، أن تكون هناك تربية صحيحة على الحق والخير، أن تكون هناك سياسة عادلة كل يأخذ فيها حقه ولا يظلم أحد من الناس شيئا. أن يكون هناك دفع لعجلة التقدم لهذه الديار، الناس يحتاجون إلى شيء من المعاش وإلى الحياة الكريمة، هذه مسؤولية وأمانة. يجب على أي مرشح متقدم أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك، ونسأل الله عز وجل يعني التوفيق والسداد. أختنا أمة الله أيضا لها سؤالان، تسأل في السؤال الأول بتقول النقاب فريضة وزوجي يمنعني وأنا أريد أن أنتقب ماذا أفعل، وأنا فهمت من سؤالها الثاني أنها حديثة عهد بالتزام كما ذكرت. الحقيقة هي ذكرت أمرا مختلف فيه بين أهل العلم، اللي هو مسألة هل النقاب فريضة أم لا، هذه مسألة خلافية بين العلماء. وإن كنا ندعو إلى النقاب لأنه يعني في الحقيقة كانت عليه زوجات وأمهات المؤمنين والفضليات على مدار التاريخ، فضليات الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ولكن لما بنسأل عن النقاب بصورة يعني خاصة، خاصة للمرأة المتزوجة ولها يعني زوج يقوم عليها ويخالفها، فإحنا نخشى أن تتطور مثل هذه المسائل فيحدث ما لا تحمد عقباه. ولذلك هذه مسألة تحتاج إلى قناعة وإلى تراض بين الزوجين في مثل ذلك، ليصل الزوج بالقناعة إلى أن تنتقب المرأة وأن تغطي وجهها. أما عن سؤالها الآخر أنها من 3 أشهر، وده اللي جعلني أفهم وأترقق معها في الخطاب الآن، لأن المسألة أيضا عندما تحتاج إلى النقاب وما إلى ذلك، المرأة تحتاج إلى سياسة في مثل هذا في بيتها، تحتاج إلى إيمان قوي، إلى إيمان شديد، إلى نفسية آمنة مستقرة غير متقلبة، حتى مثلا لا تنتقب اليوم وتخلع غدا وغير ذلك. ده من الأسباب اللي تجعلني أيضا أقول يعني الرجل والمرأة يعني يصلان إلى حل يرضي رب العباد سبحانه مع قولي بالنقاب، وأنا أنص على ذلك حتى لا أفهم خطأ. سؤالها الآخر هي تقول من 3 أشهر أشعر بأنني سأموت، ومن وقتها التزمت بالصلاة والذكر أو قراءة القرآن، ولكن بتقول الإحساس ده ما زال قائما عندي وأخاف منه وماذا أفعل. الحقيقة هذا شيء حسن أن يعني وفقك الله عز وجل إلى أنك تلتزمين وتحافظين على الصلاة، ولكن الإنسان لا يستسلم لوساوس الشيطان. نحن نوخن ونعتقد بأننا سنموت، وهذه سنة الله في البشر. قال الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولا يعني ذلك أن الإنسان خلاص يعني يحجب نفسه في دائرة ضيقة ويقول أنا لا أعمل أو أنني سأموت، أو يجلس ينتظر الموت ويقول أنا خائف من هذه اللحظة. لا، هذا يدفعك إلى أن تعمل وأن تتقي الله عز وجل وأنت تعمل. الشيطان قد يوسوس للإنسان بمثل ذلك، فأنت استعيني بالله عز وجل على هذا الشيطان، ارتبط بالله عز وجل واعلمي أن الموت حق، ولا يدري الإنسان متى سيكون، والإنسان مطالب أنه يقوم بما فرض الله عليه في هذه الحياة الدنيا، وأن يعيش هذه النفس مستقرة البال في معاشه وفي حياته مع زوجه مع أولاده مع علاقاته الخارجية مع الناس والمجتمع والداخلية مع الزوج والأولاد والأهل والأقارب والأصحاب والأصدقاء وغير ذلك بصورة منشرحة منفتحة، مع وضع دائما بين أعيننا أننا سنموت وسنقبر، فده يجعلنا ونحن في طريقنا وفي أعمالنا نتحسس مواطن أقدامنا. إنما الشيطان يأتي الإنسان ويقول له والله أنت يجب أن تكون خايف ولا تفعل أو لا تتقدم أو يصيبه بلوم من الاكتئاب أو الهم أو الحزن، أنت ستموت، قد تموت اللحظة هذه، قد تموت بعد ساعة، ويمنعه ويشوش عليه. فهذا في الحقيقة أمر غير مطلوب. على الرجل أو المرأة إن وقع شيء من ذلك عنده أن يستغفر الله عز وجل وأن يستعيذ بالله من الشيطان باستمرار، وإذا جاءته استعاذ بالله 3 من الشيطان وتفل عن يساره 3. الإنسان لا يستسلم للشيطان في مثل هذه المسائل. طيب الأخ بدوي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي فضلتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
عندي سؤال بعد إذن حضرتك يعني.
تفضل.
في ست طلقت من زوجها ثلاث طلقات.
نعم.
وهو طلق الثلاث طلقات دولت فراحوا للمأذون فهم جابوا محلل.
نعم.
جابوا محلل لهم لكن المحلل هذا لم يخلو بها خلوة شرعية. وراحوا الواحد من دار الافتاء فقال لهم ان هذا الكلام يعني من صلاح الامور وخلاص الامور الحياتية. فما هو حضرتك دلوقتي فما هو المطلوب او الحل في هذا الموضوع؟ هل هذا حرام؟ هو كان بيقول ان هو كان سكران وهو سكران ازاي راح للمأذون وطلقها يعني.
طيب
فانا عايز بس حضرتك بس تقول لي يعني الاجابة يعني بصورة واضحة عشان هي ايه سألت السؤال ده وانا قلت لها ان شاء الله هتصل بالدكتور يجاوبك عليه
ان شاء الله بعد قليل سأجيبك. تابع معي الله يبارك فيه. تابع معي وسأجيبك ان شاء الله عبر الشاشة. اخ ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الجليل؟
وسهلا يا مرحبا.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله حبتنا الله الله يكرمك.
والله معي سؤالين يا فضلة الشيخ لو سمحت. اول سؤال في آية بتقول ونفخنا فيه من روحنا. معنى هذه الآية. السؤال الثاني حضرتك ما هو الظهار وكيفية الكفارة عنه؟
حاضر.
جزاك الله خير الجزاء انت والعاملون في القناة.
اخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم طيب وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله احبتني اله الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك.
شكرا الله لك.
والله يعني نسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك و
الله يبارك فيك
ويجازيك عنا خير والجزاء.
جزاك الله خيرا.
دكتور جزاكم الله خيرا. نحن نحب اهل العلم ونحب العلماء ونحب الدعاة الى الله عز وجل ونعتبرهم يعني قادة هذه الامة.
نعم.
وانتم يعني في مجلس العلماء.
نعم.
يعني الى اين وصلتم ومن رشحتم؟ لانك تعلم ان الامر يعني خلاص فاضل اسبوعين.
نعم.
وتعلم ايضا يعني حتى اضع حضرتك في الحسبان ان تصويت المصريين في الخارج كان امس اول يوم.
نعم.
فالى اين وصلتم؟
حاضر.
ويعني نسال الله عز وجل ان يبارك فيكم. هذا هو سؤالي جزاك الله خير.
حاضر. أخت هدى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة أم لثلاث أولاد يا عم الشيخ.
نعم.
وفايلة فيها ثلاث رجالة وأنا مرات الزوج الكبير. وفيها واحدة من سلفاتي بيشتغلوا ورجالتهم بيسافروا بره.
أيوه.
فكلهم في دوم القرش وبيجيبوا الطلبات لأولادهم ولنفسهم كل حاجة. وكل ما أطلب من جوزي يقول لي حرام إحنا عايزين نمشي بمرض الله بالنسبة اللي هو كبير العيلة وشايل الأمانة دي معاه. قالت لي طلب يقول لي ما فيش. طب العيال محتاجين يقول لي لا ما فيش حرام زينا زيهم. فبضطر ان انا مد ايدي في جيبه اخد اللي انا عايزاه ليا والعيال.
نعم.
فانا خايفه من الحرمانيه. بالله عليك تعرفني ان كان ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
معلش والنبي يا عم الشيخ.
لا اله الا الله. احنا كنا قبل قليل بنتحدث على انه لا يجوز الحلف بغير الله. واختنا يعني نسال الله عز وجل ان يوفقها للحق والصواب تحلف بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ان نوقن بان مقام النبي عليه الصلاه والسلام عظيم الا ان الملائكه والانبياء والاولياء الله الصالحين وعباد الله المقربين لا يحلف بهم من دون الله تبارك وتعالى. طيب اخونا احمد ايضا له سؤالان. يقول بانه سيعتمر بعد اسبوع هو وزوجه ويقول بان زوجته منتقبه ويسأل ماذا تفعل. حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة وهي محرمة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين، معروفة هذه، فهذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يعني ذلك أن تكشف المرأة التي غطت وجهها أن تكشف وجهها للرجال ولا عندما لا تنتقب. لا، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن المرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم يكن هناك أحد من الرجال الأجانب، وتذكر أنه يكون المرأة كاشفة. ولكن تقول إذا مر بنا الركب من الرجال سدلت إحداهن من على رأسها على وجهها فغطت وجهها. فدل ذلك على أن اليوم طبعا لا نستطيع أن نقول بإني يعني كان زمان يمشون في الصحراء ولا يوجد أحد يمكن أن يرى ويشاهد المرأة، لأن ده أمر مستحيل. أين ستذهب المرأة من المجتمع الذي فيه والناس اليوم بالملايين وبالآلاف في المطارات وفي الشوارع والطرقات، فلا يمكن لها أن يعني أن تكشف وجهها دون أن يراها الرجال الأجانب. طب ماذا تفعل؟ لا تنتقل. ماذا تفعل؟ تسدل على رأسها، من على رأسها على وجهها شيئا دون أن تنتقل. النقاب معروف، نقاب قطعتين، أما هي تأتي على شيء واحد بيسموه في عرف النساء بيشة أو غطاء أو ما إلى ذلك، تربطه من على رأسها لينزل على وجهها، وبالتالي حلت الإشكال. وهذا جائز لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنهم كأنهن كن يفعلن ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول كان إذا حاذنا الرجال سدلت إحدانا من على رأسها على وجهها، فدل ذلك على أن المرأة لا تنتقد، وبالتالي أيضا لا تترك الرجال أن يشاهدوها وهي قد غطت وجهها لله عز وجل. طب ممنوع أن تنتقب يا محرمة، ماذا تفعل؟ نقول تزدل شيئا تغطي به وجهها ينزل من على رأسها دون أن تنتقب. يسأل يقول بأن أخاه صنع عقيقة له ولإخوته، نقول جزاك الله خيرا. يقول هل ينفع أن أنا أشارك في بقرة؟ حقيقة ورد في ذبح الأضحية شاة ذكر الشاة، وإحنا نقول بأن الشاة للأنثى وشاتان للذكر، ولا بأس بذبح شاة واحدة للذكر إن لم يكن لدى الإنسان شيء من أو سعة من المال، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام سوى ذلك، وإحنا بنقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يا إخواني فعل النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلوبنا، والإنسان لا يقيس المسائل في مثل ذلك بعقله. أخونا بدوي ذكر أمر مهم يا إخواني، واقع مش في مجتمعنا، واقع في سائر المجتمعات، ولكن خطير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعله، وأنا استغربت الآن لما قال إن هم ذهبوا إلى أحد المفتين وقال لهم يعني خلاص الناس مشى كده وعشان العوائل والعلاقات ترجع والزواج يرجع ولا شيء في ذلك. هو يقول رجل طلق زوجه 3 طلقات، يعني طلاقا بعد ذلك بانت منه المرأة، يعني لا يحل له أن يراجعها. القرآن الكريم لما قال الطلاق مرتان قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، طلاق مرتين. طب إذا وقعت الثالثة لا يحق للرجل أن يراجع زوجه إلا إذا تزوجت بزوج آخر ثم طلقت منه برغبته، وعند الزواج من رجل آخر يكون الزواج بنية البقاء والمكث مع هذه المرأة، مش بنية أن يحللها لزوجها. ويقول امرأة طلقت 3 طلقات بعدين ذهبوا للمأذون وجابوا رجل محلل عقد عليها حتى لم يخلو بها، حتى خلوة شرعية، وبعدين بعد كده يعقدوا عليها ويطلقها وبعدين يتزوجها الرجل الأول. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار ورد هذا عنه، ورد عن أنه سمى هذا الرجل الذي جاء أو أتوا به ليحلل المرأة لزوجها سمي بالتيس المستعار. وفي الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل هو الرجل الذي أتى ليحلل هذه المرأة لزوجها، والمحلل هو الرجل اللي كان مع زوجته طلقها 3 طلقات. هذا أمر غير مشروع يا إخواني. نحن لا نتحير على الشرع، رب العباد يقول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إيه معنى تنكح زوجا غيره؟ تتزوجها. والغرض من الزواج في الإسلام معروف، الزواج بعقد ونية الإقامة والبقاء مع الزوجة. ثم نأتي إلى السنة النبوية فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بسنته القولية والعملية أن هذا لا يجوز، ونهى وتشدد في هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعلى يعني إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في مثل ذلك. والرجل اللي يأتي اللي هو التيس المستعار ده يكون عنده لون من ألوان الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، كيف يجرؤ أنه يعني يفعل ذلك؟ هذا باطل، هذا زور، لا يجوز للإنسان أن يفعله. أخونا إبراهيم يسأل يقول في بعض الآيات ورد فيها فنفخنا فيه من روحنا، هذه لا إشكال فيها يا إخواني. ليس معنى هذا أن في روح من الله عز وجل نفخت في مخلوق ما، لا، أي أن النفخ كان بأمر الله عز وجل فأضيف إليه. وفي مثل هذه المواطن كان المراد بذلك جبريل صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني عموما حتى من باب الفائدة أن الله عز وجل يخبر بأن الشيء من أن هذا الشيء الذي منه يعني أنه جزء انتقل من الله إلى هذا الشيء الذي ذكره رب العباد. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا عندما يقول وما بكم من نعمة فمن الله، معناه ايه فمن الله؟ يعني يعني من ذات الله عز وجل، ولا من الله عز وجل تفضلا واحسانا وإرادة وغير ذلك؟ هذا هو المراد، هذا هو المعنى. الظهار والكفارة، الظهار محرم، وهو الظهار أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، فيشبه زوجه بأمه، أمه محرمة عليه، فيجعل ما أباحه الله له من زوجته كأمه التي حرمها الله عليه، فهنا يكون قد تعدى حدود الله عز وجل، تعدى حدود الله وحرم شيئا أحله رب العالمين سبحانه وتعالى له، وبالتالي الظهار يعد كبيرا من الكبائر. ومن هنا وضع الشرع فيه كفارة، كفارة فيها شيء من الغلظة أو يعني العظمة، مش نقول للتشدد، يعني لكي يكون فيها يعني إيقاف نوعا ما للناس الذين يقبلون على ذلك. عندما يعرف الإنسان أن وراء مثل هذا الكلام أمر عظيم سيفعله أو سيقدمه، فيعني هذا يجعله يعني يتأنى ويتريث وغير ذلك. الظهار حرام، وقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي هذا محرم في شريعة الإسلام، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه، قال ما هن أمهاتي إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم، ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، ليدل على أن فعل عظيم جدا أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، ده منكر من القول وزور، هكذا أخبر عنه القرآن الكريم. طيب لو فعل ذلك أحد، احنا عرفنا أن هذا حرام لا يجوز، وأن فيه عقوبة بالغة عليه، وأن الإسلام اعتبره منكرا من القول وزور كما ذكر القرآن الكريم، إن فعل ذلك الرجل عليه كفارة شديدة كما ذكرت، ويجب عليه أن يكفر قبل أن يقرب زوجته. أول شيء في هذه الكفارة هو أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة. يعني إيه يعتق رقبة؟ الرقاب دي كانت موجودة من البشر، والإسلام بيدعو إلى عتق الرقاب، وده من الأسباب اللي هي يتحرر بها هؤلاء الأرقاء. وطبعا النهاردة لا يوجد فيما أعلم رقيق، إلا يقال في بعض جنوب إفريقيا، وقد يكون في بعض المغرب أو ما إلى ذلك، وبقلة محدودة للغاية. يكون رجل يملك رجلا أو يملك امرأة، يبيعه كما يبيع سائر المتاع، كما يبيع سائر المتاع. لو استطاع فيه رقاب، عنده رقبة، أو استطاع أن يشتري رقبة، وده أمر غير متاح فيما أعلمه الآن، فعليه أن يعتق رقبة لله تبارك وتعالى. وبالمناسبة ده الإسلام له فضل عظيم جدا على الناس والبشرية والحرية. الناس النهاردة اللي بتنادي بالحرية لهم ده هو الإسلام هو. شوف الإسلام لما يدعو إلى عتق الرقاب، إلى عتق الرقاب، وبعدين يأتي الشرق والغرب ليتكلم على أن الإسلام فيه له من ألوان التضييق والإهانة وتضييق على الحريات وغير ذلك. هم في الحقيقة يريدون حرية تليق بأمثالهم في الفوضى والفساد الأخلاقي وغير ذلك. طيب أتلقى هذا التسلسل معه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك خير.
تفضل.
سمعت يا شيخنا احنا حوالي 15 شاب كده على طريق الالتزام، فكان عندنا دار تحفيظ ومعهد ديني، فكان محتاجين مبلغ كده يعني في حاجات كده عايزين تشطب فيه وكده، فهل من ناحية الشرع يجوز ان كل اخ فينا يلزم نفسه مثلا بمبلغ معين؟
على كل حال كل على حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا من باب الخير والمعروف، من باب الخير والمعروف بارك الله فيه. فإن استطعتم أن تفعلوا ذلك فلا حرج في هذا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى بارك الله فيه. نعم. السلام عليكم. طيب أقول بأن كفارة الظهار أن يعتق رقبة، وده يبين حرص الإسلام على إعطاء الناس الحرية الصحيحة التي يتحركون من ورائها بما هو يضبط حياتهم القولية والعملية مع الشرع الكريم. مش مسألة الحرية أن يأتي الإنسان بما يشاء، لا، ولكن يكون يأتي ويروح ويذهب ولا يتملك فيه إنسان ولا يباع ولا يشترى وما إلى ذلك. ده بيدل على مكانة الإسلام وعظمة الإسلام. بعض الكتاب الحقيقة يعني ردوا على شبهات الشرق والغرب والغربيين والمستشرقين بصورة خاصة وأعداء الإسلام الذين يتحدثون عن الإسلام أو يطعنون على الإسلام من خلال هذه الجزئية، بين أن الرق علامة ظاهرة واضحة على عدل الإسلام وفضل الإسلام وعلى سعي الإسلام في أن يكون الناس أحرارا في عبادة الله تبارك وتعالى، مش أحرار في الكفر والضلال والانحراف، لا، حر في عبادة الله تبارك وتعالى، حر ذليل خاضع لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الشاهد أن أول كفارة من كفارة الظهار أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع وده غير متيسر فيما أعلمه الآن، فعليه أن يصوم 60 يوما قبل أن يمس زوجه، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا فعليه أن يطعم 60 مسكينا، والإطعام يكون من أوسط ما يأكل. عندنا سؤال أيضا يقول إن إحنا نحب أهل العلم والدعاء إلى الله عز وجل، ويعني أخبر السائل بأن الحمد لله بأن أهل العلم وإخوانك من أهل الحق والدعاة إليه أيضا يحبون إخوانهم المسلمين، ولعل يعني لعلكم تسمعون من أخينا أبي علاء الشيخ محمد حسين يعقوب في بداية ربما كل حلقة، وهو أحد أعضاء مجلس شورى العلماء، أنه يعلن على الملأ أنه يحب إخوانه في الله تبارك وتعالى ويقسم على ذلك، ونحن على هذا المنوال نسير، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في جنته يوم لقاء. يقول بقى أنتم في مجلس شورى العلماء من رشحتم إلى أين وصلتم؟ الحقيقة هذه مسألة دقيقة وأحب أن أعلن لإخواني لأني أسأل كثيرا، أنت يعني رشحتم مين، وقد يرد اسمك في بعض القنوات أو في بعض المنشورات والنشرات أنك تدعم شخصا بعينه. أنا لا أخرج على إخواني، نحن في مجلس شورى العلماء حتى هذه اللحظة ندرس هذه المسألة وما زلنا فيها، ونعرف أن الوقت قريب، ولكن قبل الانتخابات إن شاء الله تبارك وتعالى هناك آليات معينة أو خطوات معينة إحنا بنتخذها الآن للحرص وسلامة المحافظة على الأصوات ما أمكننا، فإحنا بندرس جوانب مختلفة متعددة نلاحظ فيها معيارا دقيقا، وهو أن من يرشح أو يعني يرى مجلس شورى العلماء أن يكون هو أهلا لتولي هذا المنصب أن يكون رجلا يخشى الله ويتقيه كما أعلننا عن ذلك من قبل، ويعلن أنه سيقوم بتطبيق شرع الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك من سبيل، وأن يعاهد ربه سبحانه وتعالى ومولاه على أن يخدم هذه الأمة وأن يرعى هذا الشعب بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمدد من الله عز وجل، وأن يقيم الكتاب والسنة، التوحيد والسنة، الشرع الحنيف، يحرص على ذلك. احنا أمة خلقنا لنعبد الله تبارك وتعالى، نحن نتطلع إلى رجل يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، يفتح البيوت، يفتح المساجد. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا خطاه.
بخير.
تفضل يا مرحبا.
يا شيخ، مات عندنا واحد هون في بلدنا، وكان بيتساول يعني بيسعى، وبعدين يعني لقاه عنده أولاده 170 مليون.
أنا الحقيقة ترفع صوتك شوية، الله يبارك فيك، أنا لا أسمع الصوت.
أيوة. إحنا يعني الناس واحد جاردين قريب علينا هنا في المغرب. يعني وكان كيسعى يتساول، سمعني؟
يسعى في إيه؟
نعم؟ يعني يطلب
من الناس،
يطلب من الناس. وبعدين مات أولاده لقوا 170 مليون سنتيم عنده. شو بيعملوا بها؟ يعني بيصدقها على بعضهم ولا شو بيعملوا؟
نعم. طيب حاضر،
شكرا،
أهلا وسهلا. معتز السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك عايز اسال حضرتك سؤالين يا شيخ. السؤال الاول، هل يجوز للمنتقبه ان تصلي مع النساء بجوانتي في ايدها؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ايه هو الاضطرار اللي يضطر الانسان ياخد قرض من البنك؟ وهل اضطرار اضطرار اكل الميتة الاثنين يتساوي يعني مثلا؟
هذه بالنسبة لهذا السؤال، الله يبارك فيكي، هذا يختلف من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى على حسب الضرورة والاضطرار والحاجة. هذه مسألة، هذه مسألة لا تفتينا فيها، لا تسألين فيها أحد، ولكن الشرع معروف أو القضية الشرعية معروفة أن الضرورات تبيح المحظورات. بس ما هي الضرورة؟ الضرورة هي الإشراف الإنسان على الهلاك أو أمر يؤثر عليه أو على من يعول أو ما إلى ذلك، دي الضرورة. مش الضرورة أن يوسع على نفسه شيئا أو يقول والله أنا ربما لا أتحمل إن لم أفعل أو ما إلى ذلك. لا، القرض أو عموما الضرورة اللي تدفع الإنسان أو تنزل بالإنسان أمرا فيه ضرر بالغ لا يستطيع دفعه، هذه الضرورة طبعا. وبالتالي تختلف من شخص لآخر، تختلف من شخص لآخر، وذلك كالجوع مثلا، فإنسان قد يصبر على الجوع ساعات وإنسان لا يصبر ساعة واحدة، فالضرورة عند هذا ليست كالضرورة عند ذلك. نعم. طيب أرجع فأقول السائل أخونا الكريم اللي يقول أنه يحب أهل العلم ودعاء جزاه الله خيرا، ويسأل أنتم مين رشحتم أين وصلتم؟ أنا أجيب أن إحنا نحتاج إلى رجل يقيم فينا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا من الناس، لا يظلم أحدا من الناس، أي مخلوق من البشر وافقه على دينه أو خالفه. الظلم ممنوع، الظلم لا يرضاه رب العباد، الظلم ظلمات يوم القيامة. نريد شخصية قوية تستعين بالله عز وجل وتقوم بما تحتاج إليه البلد. وإحنا عارفين البلد يعني فيها أمور مختلفة متعددة، وأيضا نحتاج إلى يعني كده شخصية ونفسية مستقيمة سليمة هادئة تنظر إلى الناس بمقياس صحيح وتتعامل معهم من منطلق الحق والخير والعدل. ودي مسألة والله قد شغلتنا كثيرا، وإحنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الأمر، ولعله يصدر بيان في نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله تبارك وتعالى من مجلس شورى العلماء، ليعني نخرج به على الناس بأمر معين أو بنصيحة تذكر أو غير ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أيام الطيش وأيام الشباب في رمضان أثناء الصيام كنت أنا وفتاة أخرى نلاعب بعضنا حتى وقعت بيننا العادة السرية.
وقعت بينكم ايه؟
وقعت بيننا العادة السرية. ولا ادري ان كانت قد لمستني بيدها في الفرج ام لا، لان ذلك مر عليه سنين كثير اكثر من 20 سنة.
طيب خلاص انا ساجيبك ان شاء الله. حاضر حاضر. اختنا ام عبير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخنا، بس بالنسبة للسؤال اللي بدوي قاله لك. حضرتك انا بنتها. هو دلوقتي بدوي قال لك حضرتك طلق 3 مرات. هما الموضوع التالتة حصلت من 3 سنين فاتوا، فمامتي ما كانتش موافقة على الرجوع، فراحوا دار الافتاء 3 سنين. لغاية ما دار الافتاء قال لهم احنا جابهم الاثنين قصاد بعض، وحلف ابويا كان بيشرب، ابويا كان بيشرب خمره وحاجات من دي. فلما جه قال له، قال لما جيت طلقه الثالثه ما كنتش في وعي. قال له تحلف اليمين وتحلف على المصحف، حلف على المصحف وحلف على اليمين. وسال والدتي قالت له احنا كنا منفصلين بعيد عن بعض في الفتره ديت، وما كناش وما نعرفش ان هو كان شارب ولا مش شارب، هو كان بيشرب. فدلوقتي المحللوا قالوا ان اليمين وقع، ورجعوا قالوا دي هتبقى الطلقه الثالثه. فاحنا بقى لنا 3 سنين في دار الافتاء. فاحنا عايزين حضرتك يا شيخ بس تقول لنا ان كانت والدتي المخطئه ولا مين اللي مخطئ.
والله هذه المساله الله يطالما فيها اطراف يحتاج ان احنا نستمع يا بنتي من الجميع، وطالما انتم رحتم الى دار الافتاء فانظروا ماذا قالوا لكم، او ارجعوا مره اخرى اليهم، او اجلسوا الى احد من اهل العلم في قريتكم يجلس هؤلاء الأطراف جميعا ليستمع المفتي من الجميع حتى يتصور المسألة ثم يكون الجواب حقيقيا واقعا على هذه المسألة. أختنا أمة الله السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ وأرجو أن يتسع صدرك لكي تستمع إلي إلى الآخر. جزاك الله خيرا.
تفضلي.
كنت أعمل فيما مضى قبل أن ألتزم وأن أقر في بيتي بفضل الله في شركات كبيرة عديدة كمسؤولة موارد بشرية. أقوم بإجراء مقابلات لتوظيف نساء ورجال في هذه الشركات، لكن عندي شكوك تراودني في مسألتين. المسألة الأولى يا شيخ هو أن جميع هذه الشركات تعمل كان فيها اختلاط، عمل معظمها كان مشروعا الحمد لله، إلا واحدة أخيرة كان أحد فروعها في الإشهارات والبرامج التلفزية، بالإضافة إلى إشهارات مبيعات التي فيها موسيقى وتبرج بعض الأحيان ومسابقات فيها اختلاط وموسيقى. والمسألة الثانية خصوصا هي أنني يا شيخ عندي وساوس في مسألة الأجر الذي كنت أتقاضاه في هذه الوظائف، هل هو حلال أو حرام؟ لأنني كنت أساهم في توظيف هذه النساء ورجال في مجالات فيها أحيان اختلاط أو خلوة، وأيضا عندما كنت أجري أنا شخص هذه المقابلات كانت في بعض الأحيان في قاعات أو مكاتب مغلقة تحدث فيها خلوة مع المتدارين مثلا. أنا الآن يا شيخ منتقبة الآن الحمد لله إلى الله تعالى من أشياء كثيرة كنت أفعلها، ولكنني لم أكن أعلم بحرمتها نهائيا، لأن هنا في المغرب كل أعمالنا مختلطة وكل دراساتنا مختلطة. فهل يلزمني يا شيخ الآن السؤال أن أتخلص من كل مالي الذي جمعته في هذه السنوات، علما أنني أجمعها لأساعد زوجي بها في شراء شقة صغيرة لنا والتخلص من الإيجار الذي يدخلنا لأننا نرفض قروض الربا المنتشرة في المغرب؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
جزاك الله خير. حاضر حاضر. طيب أختنا هدى بتقول بأنها زوجة لأم ثلاثة أولاد وعيشون ربما في بيت عائلة وإن الزوج يضيق عليهم ولا ينفق عليهم. الحقيقة يعني هذا كلامه من طرف واحد أنا لا أستطيع أن أجزم به ولا أعرفه. أنا أذكر قاعدة شرعية في هذا، هي تقول أنا أضع يدي في جيبي لأخذ ما يكفيني وأولادي أو ما أحتاج إليه أنا وأولادي. ده كلام عام في الحقيقة. هو الشرع أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه ما تحتاج إليه وأولادها، ولكن بالمعروف، يعني لا تتوسع في ذلك. فإن كان المسألة بالمعروف وفي تضييق والأولاد بحاجة ماسة إلى شيء من المال وهو لا يتولى الإنفاق بالمعروف أو بما يكفي، فبإمكانك أن تفعلي ذلك. بس المسألة دقيقة، يعني أخشى أن تميلي في هذه المسألة أو يقع منك شيء من الحيف على مال الإيه؟ على مال الزوج أو مال الرجل. أخونا طه من المغرب بالحقيقة بيسأل عن قضية موجودة وبكثرة في كثير من البلاد، الناس اللي هم بيجلسون في الطرقات ويسألون الناس ويعني يشكلون ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة جدا. هو ذكر مبلغ كبير جدا، رجل كان يعني يمد يديه إلى الناس ثم مات، يقول مبلغ ده يعمل بيه أولاده إيه؟ أنا أرى والله أعلم أنهم يتخلصوا من مثل هذا المال. هذا مال يعني أخذه أبوهم بدون وجه حق من الناس، أخذ أموال الناس كي يستفيد منها أو لأنه يعني تظاهر أمامهم أنه بحاجة إليها، والأمر ليس كذلك. فإن كانوا في غنى عن هذا المال فأرجو أنهم يوزعوا على الفقراء والمساكين وليغنيهم الله من فضله، إن احتاجوا إلى شيء من ذلك وكانوا بحاجة إليه فلا حرج فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم معتز بتسأل تقول هل يجوز المنتقب أن تصلي مع الناس بجوينت مع النساء؟ ما لا حرج في ذلك، هو لا يلزمها إنها يعني إن كشفت في حاضرة النساء الكفين لا حرج في ذلك، وإن غطتهما بس لبسة جوينت وبتصلي لا حرج في ذلك. حقيقة أختنا أم محمد من المغرب، أنا أقول يا إخواني هناك بعض الأسئلة يجب أنها تكون في حدود ضيقة للغاية. على كل حال الرجل أو المرأة إذا يعني خرج منهم مني بشهوة في رمضان أو بغير شهوة، يعني أو بشهوة في رمضان فقد فسد الصوم بناء على ذلك، وعليهما أن يعيد هذا اليوم. أما لو خرج المني الإنسان احتلم وهو نائم لا حرج في ذلك ولا شيء عليه وصيامه صحيح، إنما لو فعل شيئا أدى إلى خروج المني منه فهذا يعني يفسد صومه وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. لا كفارة لو أن إنسان يعني لم يقع الكفارة على الجماع في نهار رمضان، أما هذا فهو طبعا لا شك أنه وقع في خطأ عظيم وإثم كبير وانتهك حرمة اليوم ونهار رمضان الذي أمر الله عز وجل بصيامه. وهي ذكرت أشياء، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن لا نعود إلى مثل هذه الأفعال المنكرة. آخر يعني سؤال معي هنا من أختنا أمة الله أيضا من المغرب، ويتكون من شقين. وذكرت في الأمر الأول أنها كانت فيما مضى تعمل في شركة وتقوم بتوظيف بعض الناس، وسؤالها الشركة دي فيها اختلاط وما إلى ذلك. السؤال الثاني هي عندها وساوس في الأجر. حقيقة الحمد لله أنها تابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى وكفت عن هذا العمل وتستغفر ربها سبحانه وتعالى فيما سلف وفيما كان. إنسان إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل تاب الله تبارك وتعالى عليه. هي تقول عندي وساوس من الأجر اللي أنا موجود معاي، هل هو حرام حلال اللي أنا أخذته، وهل يلزمني أن أتخلص منه وقد أكون بحاجة منه أنا وأولادي وزوجي وغير ذلك. أنا أقول لا تتخلصي منه جميعا إن كنت بحاجة إليه، ولكن تصدقي بشيء منه لله عز وجل، وأكثري من الذكر والاستغفار والدعاء والصدق في اللجأ والتوبة إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذه الكلمات قد انتهى وقت هذا اللقاء معكم إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والخير والصواب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء